لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء تعليمه الأسبوعي، وتحدث إلى المؤمنين عبر الشبكة من مكتبة القصر الرسولي بدلا من اللقاء التقليدي معهم في ساحة القديس بطرس. يأتي هذا التغيير في إطار إجراءات وقائية أمام انتشار فيروس الكورونا. واستهل الأب الأقدس تعليمه بالقول إن الوباء قد سلط الضوء على مدى هشاشتنا جميعا وعلى ترابطنا ببعضنا البعض، وبالتالي فإن لم نعتني ببعضنا البعض بدءا من الآخرين ومن الأكثر تضررا بما في ذلك الخليقة، فلن نتمكن من شفاء العالم. تابع الأب الأقدس يقول إنه لجدير بالثناء التزام العديد من الأشخاص الذين قدموا خلال الأشهر الأخيرة دليلا على المحبة الإنسانية والمسيحية تجاه الآخرين، وكرسوا أنفسهم للمرضى مخاطرين بصحتهم. ومع ذلك فإن فيروس الكورونا ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته، لكن الوباء قد سلط الضوء على أمراض اجتماعية أوسع، وأحد هذه الأمراض هي الرؤية المشوهة للشخص البشري، نظرة تتجاهل كرامته وميزته العلائقية. أحيانا ننظر إلى الآخرين كأشياء يمكن استخدامها والتخلص منها، لكن في الواقع هذا النوع من النظر يعمي ويثير ثقافة إقصاء فردية وعدوانية، تحول الإنسان إلى سلعة استهلاكية. أضاف الحبر الأعظم يقول لكننا نعرف في ضوء الإيمان أن الله ينظر إلى الرجل والمرأة بطريقة أخرى، فهو لم يخلقنا كأشياء وإنما كأشخاص محبوبين وقادرين على محبة الآخرين. لقد خلقنا على صورته ومثاله، بهذه الطريقة منحنا كرامة فريدة من نوعها ودعانا إلى العيش في شركة معه وشركة مع أخواتنا وإخوتنا في احترام الخليقة بأسرها. وفي هذه الشركة يمنحنا الله القدرة على التكاثر والحفاظ على الحياة والعمل والعناية بالأرض. تابع البابا فرانسيس يقول تقدم لنا الأناجيل مثالا على تلك النظرة الفردية في الطلب التي توجهت به إلى يسوع أم التلمذين يعقوب ويوحنا. لقد كانت تريد أن يجلس أبناؤها على يمين ويسار الملك الجديد، لكن يسوع اقترح نوعا جديدا من الرؤية، رؤية الخدمة وبذل الحياة في سبيل الآخرين. ويأتي التأكيد على ذلك من خلال إعادة النظر بعد على الفور لأعميان فأبصرا لوقتهما وتبعاه. لنطلب إذن من الرب أن يعطينا عيونا متنبهة للإخوة والأخوات، ولا سيما للذين يتألمون، لأننا كتلاميذ ليسوع نحن لا نريد أن نكون غير مبالين أو فردانيين، وإنما نريد أن نعترف بالكرامة البشرية لكل شخص مهما كان عرقه أو لغته أو وضعه. أضاف الأب الأقدس يقول لقد سلط المجمع الفاتيكاني الثاني الضوء على أن هذه الكرامة هي قابلة للتصرف لأنها خلقت على صورة الله، وهي في أساس كل الحياة الاجتماعية وتحدد مبادئها الفاعلة. إن أقرب مرجع في الثقافة الحديثة إلى مبدأ كرامة الإنسان غير قابلة للتصرف هو إعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وصفه البابا القديس يوحنا بولس الثاني على أنه علامة بارزة قد وضعت على المسيرة الطويلة والصعبة للجنس البشري وإحدى أسمى التعبير للضمير البشري. فالحقوق ليست فقط فردية، بل هي اجتماعية للشعوب وللأمم، والكائن البشري في الواقع هو في كرامته الشخصية كائن اجتماعي خلق على صورة الله الواحد والثالوث. نحن أشخاص اجتماعيون ونحن بحاجة لنعيش في هذا التناغم الاجتماعي، ولكن عندما يكون هناك أنانية لا يتجه نظرنا نحو الآخرين والجماعة وإنما على أنفسنا فقط، هذا الأمر يجعلنا سيئين وأنانيين ويدمر التناغم. تابع الحبر الأعظم يقول: إن هذا الإدراك المتجدد لكرامة كل كائن بشري يملك آثاراً اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة. إن النظر إلى الأخ الخليقة بأسرها كهبة نلناها من محبة الله يثير سلوكاً من الاهتمام والرعاية والدهشة. وهكذا ينظر المؤمن إلى قريبه كأخ وليس كغريب، وبرفقة وتعاطف وليس باحتقار أو عداوة. بالتأمل في العالم في ضوء الإيمان يعمل المرء بمساعدة النعمة على تنمية إبداعه وحماسته لحل مآسي التاريخ، لأنه يفهم قدراته وينميها كمسؤوليات تنبع من إيمانه، كمواهب من الله عليه أن يضعها في خدمة البشرية والخليقة. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: فيما نعمل على علاج فيروس يضرب الجميع بلا تمييز، يحثنا الإيمان على الالتزام بشكل جدي وفعال من أجل مواجهة اللامبالاة إزاء انتهاكات الكرامة الإنسانية. كذلك يتطلب الإيمان دائما أن نسمح لأنفسنا بالشفاء والارتداد عن فرديتنا الشخصية والجماعية، ليعد لنا الرب الحياة لكي نكشف مجددا معنى أن نكون أعضاء في العائلة البشرية، ولنترجم هذه النظرة إلى أعمال ملموسة من الشفقة والاحترام تجاه كل شخص، وإلى أعمال عناية وحماية تجاه بيتنا المشترك.
تشكل الكلمات التي وجهها البابا فرانسيس بشأن لبنان يوم الأحد الفائت في أعقاب تلاوة التبشير الملائكي، تشكل مناسبة لتسليط الضوء على الرباط الوثيق القائم بين الكرسي الرسولي وبلاد الأرز، مع العلم أن الباباوات المعاصرين أبدوا اهتماما خاصا بلبنان، وثلاثة منهم زاروا هذا البلد. بولس السادس كان أول بابا وطأت قدماه التراب اللبناني، وذلك في العام 64، ولم تكن زيارة رسولية بل كانت محطا خلال توجهه إلى بومباي في الهند. وعلى الرغم من أن حضوره استغرق ساعة واحدة فقط، إلا أن هذا الحدث ظل مطبوعا في أذهان اللبنانيين، عندما كانت البلاد تلقب بسويسرا الشرق قبل اندلاع الحرب الأهلية. صور الأرشيف تظهر آلاف اللبنانيين في جوار المطار، وكان في استقبال الزائر رئيس الجمهورية شارل حلو وممثلون عن السلطات المدنية والدينية. وقال مونتيني آنذاك: إن للبنان مرتبة شرف وسط الأمم، مسلطا الضوء على ثقافة البلد وطابع سكانه السلمي، فضلا عن تقاليده الدينية العريقة وتنوع الجماعات الرهبانية والنشاطات التربوية والثقافية والخيرية المتعددة. يوحنا بولس الثاني بدأ حبريته بعد سنوات قليلة على اندلاع الحرب اللبنانية، وقد شارك في قداس بداية الحبرية في تشرين الأول أكتوبر 78 الرئيس اللبناني إلياس سركيس. في العام 84 وجه فويتيوا رسالة إلى اللبنانيين عبر فيها عن محبته العميقة لهذا البلد وشعبه، مشجعا المواطنين كافة على اختلاف انتماءاتهم الدينية على البحث عن الدرب المؤدي إلى السلام، ومسطرا دور الكنيسة المدعوة إلى خدمة الحوار والمصالحة. في العام 97 قام يوحنا بولس الثاني بزيارة تاريخية للبنان، وأطلق شعار بلد الرسالة، وهي عبارة ما يزال اللبنانيون يستخدمونها لغاية اليوم من أجل التأكيد على رسالة لبنان وسط معزوفة الأمم. وتوجه إلى الشبان داعيا إياهم إلى هدم الجدران التي شيدت خلال سنوات الحرب من أجل الانتقال من الريبة إلى الثقة. بعد 15 سنة على هذه الزيارة، توجه بنيديكتوس السادس عشر إلى بلاد الأرز، وبالتحديد في أيلول سبتمبر من العام 2012، ولقي راتسينجر ترحيبا شعبيا حارا من قبل المسلمين والمسيحيين على حد سواء، على الرغم من التوترات وليدة الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. تحدث بنديكتوس السادس عشر عن التوازن الهش الذي يواجه خطر أن ينكسر، لذا لابد من تغليب الاعتدال والتعقل، وشجع الشعب اللبناني على الرسوخ في الله. وتوقف أيضا عند التعايش السلمي، لافتا إلى أن هذا التعايش يتعمق عندما يرتكز إلى تقبل الآخر والتجذر في الله الذي يريد من البشر أن يكونوا أخوة. أما البابا فرانسيس فلم تتسنى له فرصة القيام بزيارة رسولية إلى لبنان لغاية اليوم على غرار أسلافه الثلاثة. مع ذلك لا يخفى على أحد حرص البابا برغوليو الكبير على الحوار الإسلامي المسيحي في منطقة الشرق الأوسط عموما وفي لبنان على وجه الخصوص. وقد تميز أول يوم جمعة عظيمة في حبريته بعد أيام قليلة على انتخابه في العام 2013، تميز بتأملات رتبة درب الصليب في الملعب الروماني القديم بروما والتي أعدها شبان لبنانيون. ومما جاء في هذه التأملات: فلتكن دماء الشهداء الأبرياء بذرة لشرق جديد أكثر أخوة وسلما وعدالة، كي يتمكن هذا الشرق من استعادة رونق وجمال دعوته كمهد للحضارات والقيم الروحية والإنسانية.
بدعوة من صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وأمام هول ما أصاب أهل العاصمة اللبنانية بيروت وسكانها من مآس كبرى نتيجة الانفجار المروع الذي ضرب المدينة، انعقد لقاء تضامني في دار مطرانية بيروت يوم الثلاثاء 11 من آب أغسطس، ترأسه غبطة البطريرك يوحنا العاشر، وشارك فيه إلى جانب سيادة راعي الأبرشية المتروبوليت الياس عودي، المطارنة الياس كفوري صور وصيدة، سلوان موسي جبيل والبترون، باسيليوس منصور عكار، أفرام كرياكوس طرابلس، أنطونيوس الصوري زحلي وبعلبك، نيفون صيقلي المعتمد البطريركي في موسكو، والأسقف كوستا كيال رئيس دير مار الياس شوية. وصدر بيان جاء فيه: أولا، عبر المجتمعون عن ألمهم وحزنهم الشديد على الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الانفجار، وأعربوا عن تعاطفهم مع أهلهم وعائلاتهم، سائلين الله أن يغمر نفوسهم برحمته وبضياء وجهه، وأن يشدد المختصين بهم في مواجهتهم لهذه المحنة الشديدة ويعزي قلوبهم ويمد فيها فرحه. وأعرب عن تضامنهم مع أهالي المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، وناشد الدولة اللبنانية بذل كل الجهود اللازمة للكشف عن مصيرهم بالسرعة اللازمة، راجين عودتهم إلى كنف عائلاتهم بخير وغير مصابين بأذى. وذكر المجتمعون آلاف الجرحى برجاء أن يرفع عنهم الله كل شدة وخطر ويمن عليهم بقوة مواجهة الألم والشفاء العاجل. ثانيا، توقف المجتمعون عند حجم الدمار الذي أصاب بيوت المواطنين ومؤسساتهم وأملاكهم، وما نتج عنه من تشريد مئات الآلاف من منازلهم وضرب للأرزاق في أشد الأوضاع المعيشية صعوبة. وأمام هذا الواقع الأليم، وبعد أن تداولوا بسبل المساهمة في التخفيف من هذه الآلام والجروح، وبعد أن ثمنوا مبادرات الشباب اللبناني والهيئات والجمعيات الكنسية والمدنية إلى المساهمة بطريقة أو بأخرى في مسح هذه الجروح، وضعوا كافة إمكانات أبرشياتهم في خدمة أبرشية بيروت وصاحب السيادة راعي الأبرشية المتروبوليت إلياس، ثالثا، اطلع المجتمعون من سيادة راعي الأبرشية على ما أصاب مطرانية بيروت وسائر الكنائس والمؤسسات التابعة لها من أضرار بالغة ودمار، وخصوصا مستشفى القديس جورجيوس الجامعي الذي أصابه دمار شامل تسبب في توقفه عن عمله الإنساني والتعليمي للمرة الأولى منذ إنشائه قبل ما يقارب القرن ونصف القرن. والأكثر إيلاما أنه فقد 4 ممرضات من طاقمه وعددا من المرضى وذويهم، وشكروا الله على سلامة راعي الأبرشية وسائر الرعاة والعاملين في هذه المؤسسات، وإذ عبروا أيضا عن الألم الشديد لما سقط فيها من ضحايا، أبدوا تضامنهم مع سيادته في كل ما يخدم تعزية القلوب وإعادة المباني والمؤسسات التابعة للمطرانية وفي كل المدينة إلى سابق عهدها وخدمتها. رابعا، أعلم غبطة البطريرك يوحنا العاشر المجتمعين بما تلقاه من اتصالات تضامن مع ما أصاب بيروت وأهلها ومطرانيتها ومؤسساتها، وخصوصا من قبل قداسة البطريرك المسكوني وكافة الإخوة البطاركة ورؤساء الأساقفة رؤساء الكنائس الأرثوذكسية ومن قبل قيادات ورؤساء دول. وأمام هذا القدر من التضامن وما أبداه المتصلون من استعداد لتقديم ما أمكن من دعم للكنيسة في عملها الإغاثي وما تراه من حاجات، عبر المجتمعون عن شكرهم للرب على وجوه المحبة والغيرة الأخوية والوحدة التي تجلت عبر هذه الاتصالات، متوجهين بشكرهم العميق إلى جميع المتصلين. خامسا، رغم تشبثهم الذي لا يهتز بالرجاء بالرب وثقتهم بقدرة اللبنانيين عموما وبيروت وأهلها خصوصا على نفض تداعيات هذه الكارثة والنهوض مجددا إلى الدور المرتكز إلى إرث هذه المدينة الإنساني والحضاري، ورغم يقينهم بأن هذا الألم الذي أضيف إلى آلام اللبنانيين الكثيرة سيكون حافزا قياميا جديدا لهم، توقف المجتمعون عند الأسباب المعلنة للنكبة والتي قد تتساوى مع فظاعة نتائجها المهولة، وشددوا على القيام بما تستدعيه معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة المأساوية من مساءلة ومحاسبة دون تهاون أو مراوغة واستنسابية تجنبا لتكرارها بشكل أو بآخر، وهذا ما يتطلب كشف المسؤولين عنها بالسرعة المطلوبة ومقاداتهم بجدية أمانة للرب وصونا للعدالة وتشبثا بالبقية الباقية من ثقة اللبنانيين بدولتهم ومستقبل أبنائهم. ورأى المجتمعون أنها مناسبة لتذكير جميع القادة والمسؤولين اللبنانيين بما سبق لغبطة البطريرك يوحنا العاشر وسيادة راعي أبرشية بيروت وسائر السادة المطارنة أن دعوا إليه من ضرورة تلبية مطالب الشعب اللبناني في حقه بعيش كريم وفي غد أفضل وفي حفظ حقوقه المنهوبة وسعيه لتحرير دولته من مكامن الاهتراء والفساد فيها. إن المجتمعين إذ يعلنون تضامنهم مع كل المصابين والمتألمين يؤكدون أن الكنيسة معنية بأن يحل في لبنان ما يحفظ فيه الحق والعدل ويقود إلى تشبث الشباب اللبناني ببلده، ويشددون على ضرورة تعاضد الكل في مسح جراح المواطنين، ويرفعون الدعاء الدائم بشفاعة شفيع المدينة القديس جورجيوس لأجل كل شهيد وجريح ومفقود ومتضرر، ولأجل أن يكون لبنان وشعبه في طريق الخلاص.
تتواصل التظاهرات في بيلوروسيا للمطالبة بانتخابات شفافة، وذلك عقب الإعلان عن فوز ساحق للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات التي أجريت الأحد 8 أغسطس. ويستمر من جهة أخرى قمع قوى الأمن للمتظاهرين، كما وتم اعتقال حوالي 100 شخص حتى الآن. هذا وقد أعربت الكنيسة في بيلوروسيا عن القلق داعية إلى الهدوء والحوار، وكان المطران تاديوش كوندروشيفيتش رئيس أساقفة مينسك قد دعا المواطنين ومنذ بداية اندلاع التظاهرات إلى البحث عن طرق سلمية للخروج من هذه المواجهة بين الرئاسة والمعارضة، كما ودعا إلى الصلاة من أجل تفادي انهيار الأوضاع في البلاد. ومع رئيس أساقفة مينسك أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة تحدث في بدايتها عما وصفه بلحظة صعبة بالنسبة لبيلوروسيا، حيث تسود في الطرقات وبعد إعادة انتخاب الرئيس لوكاشينكو أجواء حالة حرب، وأشار إلى موت شخص وإلى الأعداد الكبيرة من الجرحى بين المتظاهرين وأيضا بين عناصر الأمن، ثم أكد رفعه الصلاة من أجل شعب البلاد، مذكرا بالنداء الذي وجهه من أجل عودة الهدوء والاحترام المتبادل. تحدث من جهة أخرى عن الدعوة التي وجهها من أجل إطلاق طاولة مستديرة لحل هذا الوضع الصعب من خلال الحوار، وشدد هنا على أهمية الحوار، خاصة وأن هناك مخاوف كبيرة من اندلاع حرب أهلية، وهو ما لا يمكن أن يكون لا في صالح الحكومة ولا الشعب حسب ما ذكر. وأعرب المطران تاديوش كوندروشيفيتش عن المخاوف الكبيرة لدى الكنيسة ومطالبتها العالم بالصلاة من أجل السلام في بيلوروسيا. وفي إشارة إلى أوضاع سكان البلاد في هذه المرحلة، قال رئيس أساقفة مينسك في ختام المقابلة التي أجراها معه موقع فاتيكان نيوز إن هناك معاناة كبيرة يتم التعبير عنها من خلال التظاهر، وذلك لعدم وجود سلام، ووصف هذا بوضع مثير للألم.
وأما أنا وبيتي فنعبد الرب، هذا هو الموضوع المستوحى من سفر يشوع للأسبوع الوطني للعائلة الذي ينظمه مجلس أساقفة البرازيل من 9 وحتى 15 أغسطس الجاري. إن التواريخ التي تم اختيارها ليست عشوائية، ففي 9 أغسطس يصادف في الواقع عيد الأب في البرازيل، فيما يحتفل في 15 بعيد انتقال السيدة العذراء. تقام المبادرة سنويا منذ عام 1992، وتشهد تناوبا في وقفات الصلاة والتأمل والتنشئة، يتم تنظيمها بحسب دليل خاص تعده اللجنة الأسقفية لرعوية العائلة ويحمل عنوان ساعة العائلة. وفي هذا السياق يشرح رئيس اللجنة الأسقفية لرعوية العائلة المطران ريكاردو هوبرز، يأتي هذا الحدث لخدمة الكنيسة وبناء ملكوت الله بدءا من منازلنا. ومن هنا جاءت دعوة المؤمنين للمشاركة في المبادرة والقيام أيضا برحلة تعميق للإيمان، إن كان في البيت وإما في خدمة الجماعة. هذا ويتوجه فكر أساقفة البرازيل إلى السياق الصعب لوباء فيروس الكورونا الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص، ولا يزال يحصد الضحايا في البلاد وخارجها. ويؤكد في هذا السياق الأمين العام لمجلس أساقفة البرازيل المطران جويل بورتيلا أمادو إن الشعار الذي تم اختياره لهذا الأسبوع مناسب بشكل خاص للمرحلة التي نعيشها، لأنه يعني أنه في أي وضع وجدنا فيه مع أو بدون وباء، في الوجود المادي أو الافتراضي، تلجأ العائلة دائما إلى الله في موقف إيمان وخدمة له من خلال الآخرين. سيعمل على تنشيط هذا الأسبوع أيضا لويس وكاتيا ستولف، منسقي العمل الرعوي للعائلات، اللذين يؤكدان أنه من الممكن عيش هذا الحدث حتى مع الوباء والعزلة الاجتماعية، ويشرحان أن العائلة هي كنيسة بيتية، وبالتالي فإننا نستفيد من لحظة النعمة المميزة هذه التي يمنحنا الله إياها للاحتفال بأسبوع العائلة مع الأبناء والأحفاد وجميع الأشخاص الذين يعيشون في منازلنا، معتمدين أيضا على الموارد الرقمية التي تسمح على سبيل المثال لمجموعات من الأشخاص بالبقاء معا حتى لو كانوا بعيدين جسديا. هذا وقد أعدت اللجنة الأسقفية لرعوية العائلة على قناتها الخاصة على اليوتيوب حدثا للتحضير لهذا الأسبوع، وهو عبارة عن محاضرة لرئيس مجلس أساقفة البرازيل المطران فالمور أوليفيرا دي أزيفيدو حول موضوع العائلة، وتلتها شهادات حياة ومداخلات للعديد من الخبراء، من بينهم عالمة النفس البرتغالية مارتا بيمنتا التي تحدثت عن العائلة في فترة ما بعد الجائحة، وذلك يوم السبت الماضي في 8 أغسطس. أما لاختتام هذا الأسبوع فسيكون هناك بث مباشر ثان تنظمه أيضا اللجنة الأسقفية لرعوية العائلة، سيتحدث خلاله العاملون الرعويون عن كيف عاشت جماعاتهم هذه المبادرة. ولهذه المناسبة سيشارك كل منهم الصور ومقاطع الفيديو الموجزة القصيرة على شبكات التواصل الاجتماعية مصحوبة بعلامة التصنيف سيمانا ناسيونال دا فاميليا. ختاما سلط الأب كريسبيم جيمارايس الأمين العام للجنة الأسقفية لرعوية العائلة الضوء على تفصيل مهم جدا، وقال يقام أسبوع العائلة في شهر آب أغسطس، الشهر الذي تخصصه الكنيسة البرازيلية للدعوات، وبهذه الطريقة لا يتم فقط تذكر الدعوة الخاصة لنكون أبا أو أما أو أبناء، وإنما أيضا العديد من الدعوات التي تولد بفضل الدعم والتعليم والشهادات التي نعيشها في العائلة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.